أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل المقام الثاني هناك تنبيه يرتبط بالمقام الأول، وهو أن السيد الخوي قدس الله نفسه كما ورد في الدراسات ذكر بأن التفصيل المتقدم في الاستصحاب بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري، ذكر قال بأن هذا التفصيل السابق هذا يجري في محل الكلام، بمعنى أنه في استصحاب الكلي لابد أن نفرق بين الصورتين، بينما إذا كان الشك في الرافع فنلتزم بجريان استصحاب الكلي، وبينما إذا كان الشك في المقتضي فنلتزم بعدم جريانه. فلابد أن نفصل في محل الكلام، إذا قلنا بالتفصيل هناك لابد أن نفصل في محل الكلام. ومن هنا قد يستشكل في بعض الأمثلة المتقدمة باعتبار أنها من قبيل الشك في المقتضي لا من قبيل الشك في الرافع. ولذا تعجب من الشيخ الأنصاري حينما مثل في محل الكلام، يعني في استصحاب الكلي القسم الثاني، بمثال الفيل والبقة كما هو المعروف، نعلم بوجود حيوان في الدار مردد بين الفيل والبقة، وإذا كان بقة فنعلم بارتفاعه، وإذا كان فيل نعلم شنو ببقائه. هو هذا محل الكلام القسم الثاني، يقول هذا ما يصح التمثيل به. لماذا؟ لأن هذا من باب الشك في المقتضي مو شك الرافع، يعني شكنا في البقاء بعد ذلك هو الشك في استعداد هذا الشيء الموجود في المسجد علما للبقاء إلى هذه الشنو الفترة، فهو شك في المقتضي ليس شكا في الرافع. فين ما ينبغي أن يمثل بهذا المثال، وأن هذا المثال ما ينسجم مع مسلكه في هذا الباب. لكن يبدو أن الشيخ ملتفت إلى هذه الجهة. الشيخ الأنصاري هو يصرح يعني في استصحاب الكلي في القسم الثاني، يصرح بالتعميم، يقول أنه يجري استصحاب الكلي في القسم الثاني سواء كان الشك في الرافع، هو يمثل له بمسألة المني والبول البلل المشتبه يعتبر من الشك في الرافع وهو كذلك، أو كان الشك في المقتضي كمثال الفيل والبقة، فهو يقصد التعميم، هو مو أنه اشتباها ذكر هذا المثال، لا هو صراحة يقول بأنه يجري استصحاب الكل في القسم الثاني سواء كان الشك في الرافع أو كان الشك في ماذا في المقتضي. ومن هنا مرحوم المحقق الشيخ حسين الحلي رحمه الله هيك يعني ذكر بأنه ظاهر عبارة الشيخ أن المستفاد من كلام الشيخ هو أن ما ذكره مبني على مسلك المشهور، هذا التعميم اللي ذكره سواء كان شك في الرافع أو كان شك في المقتضي هذا مبني على مسلك المشهور، مو أنه هو يريد ماذا يريد أن يعمم في محل الكلام مع أنه هو يقول بماذا بالتفصيل. نعم، هو المرحوم الشيخ الحلي تأمل في كون المثال الفيل والبقة من قبيل الشك في المقتضي، هو يقول لا مو واضح أن هذا من قبيل الشك المقتضي، هذا من قبيل الشك الرافع. وهكذا ماذا في الموارد الأخرى استصحاب الحياة، عندما هم يمثلون عادة للشك المقتضي باستصحاب الحياة عندما يغيب عنا زيد مدة ونعلم سابقا بحياته لأن نشك في أنه مات أو لا فنستصحب بقاء حياته، هذا شك في المقتضي. طبعا عندما يكون الشك في البقاء ناشئ من احتمال الموت الطبيعي، مو احتمال أنه تعرض لحادث أو قتل أو كذا، هذا الشك في الرافع. لا، عندما نحتمل أنه مات موتا طبيعيا فنستصحب حياته، هذا الشك في ماذا؟ عادة يكون أنه شك في المقتضي. هو يناقش في هذا ويقول لا هذا المثال شك في المقتضي، ولا حتى مثال البقة والفيل هو من قبيل الشك في المقتضي. يقول هذا شك في الرافع. ليش؟ لأن الموت العادي يقول لابد أن يكون ناشئ من حدوث شيء، لابد أن يكون ناشئ من حدوث شيء في الطبيعة، في طبيعة هذا الشيء يكون موجب لإعدام الحياة، فيكون شك في ماذا؟ في الرافع، مو شك في المقتضي. يقول هذا ليس من قبيل الشك في مثال الزيت للسراج. السراج كان منير به زيت، بعدين أشوف أن هذا الزيت انتهى حتى ينطفي السراج، أو لا باقي حتى يبقى السراج مضيئا ومشتعلا، هذا واضح يقول شك في ماذا؟ في المقتضي. لكن في مسألة الحياة يقول هذا مو واضح أنه شك في المقتضي. على كل حال صحيح مسألة مو دخيلة في محل كلامه، لكن هو هكذا يرى. نجي إلى محل الكلام اللي هو شنو قلنا؟ المقام الثاني. المقام الثاني الكلام يقع في جريان استصحاب الفرد. فرغنا عن جريان استصحاب الكلي، قلنا أنه يجري استصحاب الكلي في القسم الثاني. الكلام يقع في استصحاب الفرد، هل يمكن إجراء استصحاب الفرد اللي هو بحسب الفرد مردد بين ماذا؟ بين الفرد الطويل والفرد القصير. طبعا الكلام هنا عندما يقال أنه يجري استصحاب الفرد أو لا، لابد أن نفترض أن هناك أثر يترتب اليمن على الفرد حتى نتكلم عن صحة جريان الاستصحاب في الفرد لغرض ترتيب ذلك الأثر. الفرد هنا أعم من أن يكون المراد به هو الحصة كما تقدم، أو الحصة مع المشخصات ماذا؟ الخارجية اللي هي تسمى بالفرد. لا، حتى الحصة أيضا يأتي فيها هذا الكلام، يعني الحصة من الكل المتحققة في ضمن ماذا؟ في ضمن هذه المشخصات الخارجية. هذا هو المقصود باستصحاب الفرد، أعم من أن يكون استصحاب الحصة المتحققة في ضمن الفرد والتي تختلف عن الحصة بحسب الدعوة المتحققة في ضمن فرد آخر، أو لا يكون المقصود بالفرد هو الفرد، يعني الحصة مع ماذا؟ مع المشخصات الخارجية. لو فرضنا أنه أن دليل يقول إذا كان زيد موجود في المسجد فيجب التصدق، دليل آخر يقول إذا كان عمر موجود في المسجد فيجب مثلا التصدق أو يجب الصلاة. سنطرح المسألة بشكل عام، يعني اختلف سنخ الحكمين المترتبين على الفردين أو لا كان سنخهما شنو؟ واحدا، يجب التصدق يجب التصدق، أو يجب التصدق وتجب الصلاة إذا كان هذا الشخص موجود في داخل المسجد. ثم علمنا إجمالا بدخول أحد الفردين في المسجد، علمنا بدخول أحد الفردين بلا تعيين في المسجد، ثم شاهدنا زيدا وهو أحد الفردين خارج ماذا؟ خارج المسجد. فلو كان الكل متحقق في ضمن زيد فهو ارتفع قطعا، ولو كان متحقق في ضمن عامر فهو باطن قطعا، أو محتمل البقاء على ما تقدم. الكلام هنا هل يمكن إجراء استصحاب الفرد؟ إجراء الاستصحاب في الفرد اللي هو وقع موضوع للأثر بحسب الفرد، لأننا نفترض أن الأثر مترتب علينا على الفرد، الكل إما أنه لا يترتب عليه الأثر أو لا له أثر أيضا لكن غير ملحوظ بماذا؟ بهذا الاستصحاب. ما يراد إثباته باستصحاب الفرد، ما يقصد ما يراد إثباته باستصحاب الفرد هو الأثر المترتب علينا على الفرد. فهل يجري الاستصحاب في الفرد الذي كان موضوعا للأثر والذي كان داخلا في المسجد قطعا؟ فنقول أن هذا الفرد الذي دخل في المسجد والذي له أثر شرعي كنا على يقين من دخوله في المسجد، والآن نشك في ماذا؟ في خروجه منه، فنستصحب بقاء في ماذا؟ في المسجد، ونرتب ذلك الأثر الخاص. هل يمكن إجراء هذا الاستصحاب أو لا؟ هذا استصحاب الفرد في كلمات يعبر عنه بالفرد المردد، لكن واضح أن المقصود بالفرد المردد هنا هو غير الفرد المردد في يعني في مقامات أخرى عندما يقال أن الفرد المردد هذا غير لا وجود له أصلا لا في الخارج ولا في حتى في الذهن. الفرد المردد اللي يقال أنه لا وجود له لا خارجا ولا ذهنا المقصود به هو الفرد الذي لا تعين له حتى في الواقع وفي علم الله ثم لا تعين، الذي يعبر عنه عادة بماذا؟ بأحد الأمرين، لما ليس له تعين واقع أصلا. هذا هو الفرد المردد اللي يقال بأنه هذا لا يعني هذا غير متحقق لا في الخارج ولا في الذهن. الفرد المردد في محل الكلام عندما يطلقون الفرد المردد في محل الكلام لا مو هذا المراد به، المراد به ما له تعين في الواقع، لكن أنا أجهل بذلك. شنو أنا أجهل بذلك التعين؟ أنا الأمر مردد عندي لأنه مردد شنو في الواقع وفي الحقيقة، في الواقع وفي علم الله وتعين واضح من خلال الأمثلة. الداخل المسجد له تعين واقعي، من دخل المسجد له تعين واقعي، لكن أنا أجهل بهذا الداخل. الحدث الصادر من المكلف عندما يجد رطوبة خرجت منه مردد بين البول والمني هو له تعين واقعي، لكن المكلف هو يجهل أنه هل هو هذا أو ماذا أو ذاك. فالفرد المردد في محل الكلام لا يراد منه ما لا تعين له في الواقع، بل يراد منه ما له تعين في الواقع ويكون مرددا ومجملا عند الإنسان، عندنا يكون مرددا ومجملا. بناء على هذا التردد في محل الكلام يكون عند الإنسان لا في الواقع ولا في علم الله، هذا هو التردد في محل الكلام. هذا التردد نظيره موجود حتى في الاستصحاب الكلي، حتى في الكلي أيضا مردد الكلي، من يدري بأنه هل الكلي موجود في ضمن زيد أو في ضمن شنو أو في ضمن عمر؟ أم تردد أكو موجود لي لا يعلم بأن الحدث الذي أنا على يقين منه سابقا هل هو متحقق في ضمن الحدث الأصغر أو متحقق في ضمن الحدث الأكبر؟ يشتركان في ماذا؟ في التردد. التردد موجود في الكل وفي ماذا؟ وفي الفرد، كل منهما هناك التردد أكو به. الفرق يصير بين استصحاب الكل اللي قلنا بأنه يجري ودفعنا الإشكالات المتوجهة إلى جريانه، وبين استصحاب الفرد الذي نتكلم عنه مو في مسألة التردد عندنا، لا التردد عندنا موجود في كل منهما. وقعنا أنا أقعد إجمال إذا التفتت للكل، أقعد إجمال في تعين في أحد الفردين، إذا التفتت إلى الفرد الداخل في الواقع أنا أعد مجمل مردد بين ماذا؟ بين فردين. يكون الفرق بينهما في الحقيقة إنما هو في الأثر الذي يراد ترتيبه، هذا يعني يفترقان بلحاظ الأثر الذي يقصد ترتيبه بإجراء الاستصحاب. هذا الفرق بينهما، بمعنى أن استصحاب الكلي يكون الغرض من إجرائه والمقصود من إجرائه هو ترتيب الأثر المترتب على الجامع بين الفردين، على الجامع بين الفردين، لا على خصوص هذا الفرد ولا هذا الفرد، يعني لا على هذا الفرد بمشخصات الخارجية ولا على ذاك الفرد بمشخصات الخارجية، وإنما يترتب على الجامع بينهما المتحقق في ضمن هذا وفي ضمن هذا. حرمة مس المصحف لا تترتب على الحدث الأصغر بما هو حدث أصغر ولا على الحدث الأكبر بما هو حدث أكبر، وإنما تترتب على القدر المشترك بينهما المتحقق هذا القدر المشترك والجامع في هذا وفي هذا، وإذا كل منهما ذا تحقق يترتب عليه ذلك الأثر. لماذا؟ لأن كل منهما هو يتحقق الجامع فيه فيترتب عليه ذات الأثر المشترك. فإذا كان الغرض من استصحاب من الاستصحاب هو إثبات الأثر المشترك بين الفردين، هذا يعبر عنه باستصحاب الكلية. وأما إذا كان الأثر لا هو ترتيب الأثر المترتب على الفرد بما هو فرد، الأثر المترتب على الفرد بمشخصات الخارجية، هذا يكون استصحاب شنو؟ استصحاب الفرد، هذا استصحاب الفرد. وهذا الأثر ممكن افتراضا كما في هو الحدث الأكبر حدث الأصغر كل منهما له أثر شنو يخصه، كل منهما له شنو له أثر يخصه، فهذا يعبر عنه باستصحاب الفرد. غاية الأمر أن هذا استصحاب لا يراد به استصحاب الفرد الشخصي المعين، يعني أحد الفردين بعينه، هذا مو هذا المقصود في المقام، أحد الفردين بعينه بأن نشير إلى الحدث الأكبر ونستصحبه، هذا واضح أنه لا يوجد فيه استصحاب لعدم اليقين السابق به، واضح ما في يقين به سابق. وهكذا الحدث الأصغر، ما ممكن أن أستصحب الحدث الأصغر وأقول كنت على يقين منه، ما عندي يقين بالحدث الأصغر بحسب الفرد، وإنما المقصود بالفرد هو مو الفرد الشخصي الفرد المعين، وإنما هذا الفرد المردد، هذا الفرد المردد بمعنى شنو؟ الفرد الذي له تعين واقعي وفي علم الله، والمردد ماذا؟ والمردد عندي. والغرض من استصحابه هو ترتيب الأثر الذي وقع الفرد موضوعا شنو؟ موضوعا له، وقع الفرد موضوعا له. فأقول هكذا أن هذا الداخل في المسجد أي شيء كان هذا الداخل، سواء كان زيدا أو كان عمرا، ما صدر من المكلف، الحدث الصادر من المكلف أي شيء كان هذا الحدث، سواء كان أكبرا أو كان شنو، أو ذاك الصادر اللي له تعين واقعي، ذاك الداخل الذي له تعين واقعي أنا أستصحب بقائه لأني كنت على يقين منه سابقا، ولا أنا أشك في ماذا؟ في بقائه، وأنا أشك الآن في ماذا؟ في بقائه، فأستصحبه على تردده عندي، أستصحبه على إجماله، الواقع على إجماله أنا أريد ماذا؟ أريد استصحابه. هذا يمكن أن يجلب الاستصحاب أو لا؟ هذا محل الكلام. والغرض من هذا الاستصحاب هو ترتيب الأثر الذي وقع الفرد موضوعا شنو؟ موضوعا له. طبعا هنا أنا ما أقدر أرتب الأثر بهالشكل، إذا صح جريان هذا الاستصحاب وأمكن جريان استصحاب الواقع الحاصل وإن كان مجملا عندي، إذا جرى هذا الاستصحاب نتيجته هو أنه يجب علي أن ماذا؟ أن أجمع بين شنو؟ بين أثري الفردين، هذا نتيجته. في مثال الحدث يجب علي أن يتوضأ وماذا؟ ويغتسل، لأنه استصحب ماذا؟ إذا جرى الاستصحاب، لأنه ثبت عنده تعبدا بالاستصحاب أن ذاك الحاصل لا زال شنو موجودا، ذاك الحدث الذي حدث واقعا وفي علم الله، هذاك الفرد هو لا زال شنو؟ لا زال موجود، تعبدا موجود، لكن أنا ما أدري بياهم هل هو الأصغر أو الأكبر، فلا بد من الاختيار. فلا بد من الاحتياط، لأن هذا بمنزلة العلم الإجمالي التعبدي بحصول أحد شنو أحد الأمرين، فحينئذ يجب عليه الاحتياط والجمع بين أثري الفردين. بالنتيجة هذا الاستصحاب رتبت عليه أثر الفرد مو أثر الكلي، أثر الفرد. إما أن أفترض أن الكلي ليس له أثر فرضا، أو أفترض ماذا كما في مثال الإنسان، أو أفترض ماذا، أو أفترض في مثال الإنسان يعني نفترض أن الأثر مترتب على الفرد بما هو الفرد، هذا زيد بما هو زيد وعمر بما هو عمر، الكلي ليس له أثر، أو له أثر لكن أنا ما أخذ بنظر الاعتبار، أنا ما أريد أثبت أثر الشنو أثر الكلي. المقصود باستصحاب الفرد في المقام المعبر عنه بالفرد المردد هو هذا، يعني استصحاب الواقع الذي له تعين، ذاك الفرد الذي له تعين في الواقع والذي وقع موضوع للأثر الشرعي المراد استصحابه، هل يجوز الجريان الاستصحاب فيه أو لا؟ هذا هو محل الكلام في المقام. هذا المعروف بين الأعلام هو عدم جريان استصحاب الفرد المردد، عدم جريان استصحاب الفرد المردد المعروف. نعم خالف في ذلك السيد اليزدي صاحب العروم، خالف في ذلك صريحا في حاشيته على المكاسب، ويكرر هذا المطلب عدة مرات، ويقول ما مانع من جريان استصحاب الفرد المردد. استدل لهذا القول للمنع من جريان استصحاب الفرد المردد بأدلة بوجوه، نستعرض هذه الوجوه لنرى أنها ناهضة للمنع من جريانه أو لا. الوجه الأول هو دعوى عدم، يعني دعوى اختلال الركن الأول من أركان الاستصحاب، وهو اليقين بالحدوث، وهو اليقين بماذا؟ اليقين بالحدوث بالنسبة إلى الفرد طبعا وبالنسبة إلى الجامع. السر هو هذا، السر هو أن يقال بأنه اليقين اللي عندي سابقا هو يقين إجمالي، ما عندي يقين تفصيلي، يقين إجمالي بدخولي أحد الفردين المؤمنين في المسجد وحصولي أحد الحدثين، هذا يقين إجمالي، هذا علم إجمالي. العلم الإجمالي يتعلق بالجامع ولا يسري إلى الفرد والخصوصية، ما يسري إلى الفرد، يقف على الجامع. العلم الإجمالي علم بالجامع وشك في ماذا؟ في الطرفين كما يعرفون. العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، يقف على الجامع، لا يسري إلى الفرد، لا يسري إلى الفرد. هذا هو ماذا؟ هذا هو المتيقن ومتعلق العلم، متعلق العلم الموجود سابقا، هذا الجامع من دون أن يسري هذا العلم علما إلى الفرد والخصوصية، فهو علم بالجامع وشك في الطرفين، ومن هنا لا يجري، لا يمكن إجراء ماذا؟ إجراء استصحاب الفرد، إذ لا علم به شنو سابقا ولا يقين به سابقا، ولذا لا يجري فيه الاستصحاب. الجامع يجري فيه الاستصحاب، وهو استصحاب الكل المتقدم. لماذا؟ لأني أعلم بالجامع، هناك يقين بالجامع، لكن إذا تجاوزت العلم وجيت إلى الأفراد إلى الخصوصيات ماكو علم بها سابقا، وحيث لا علم ولا يقين بها سابقا فلا يمكن جريان استصحاب الفرد. هذا الوجه الأول. هذا الوجه كما هو واضح مبني على المسلك المعروف والصحيح على ما تقدم، وهو أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع ولا يسري إلى الأفراد، لا يسري إلى الخصوصيات المشخصة، وإنما يتعلق بالجامع ويقف على الجامع. هذا مبني على هذا، حين يقال بأنه لا علم إلا بالجامع، الفرد ماكو علم به، لا يوجد علم بماذا؟ بهذا الفرد ولا بذاك الفرد. فما معنى استصحاب الفرد؟ وأما إذا قلنا المسلك الآخر في باب العلم الإجمالي الذي يقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع مو بالجامع، يتعلق بالواقع، يتعلق العلم الإجمالي بماذا؟ بالواقع مو بالجامع، يسري من الجامع علما إلى الواقع. سألت الأمر أن هذا الصورة اللي يكشف عنها العلم الإجمالي صورة بها لتشويش، بها إجمال، بها عدم وضوح، في مقابل ماذا؟ في مقابل الصورة التفصيلية التي تكشف ماذا عن الواقع بشكل تفصيلي وواضح. أقعدنا صورة لا إجمالية، لكنها ما تعني أنه لا علم بالواقع، لا، العلم يسري إلى الواقع، العلم الإجمالي علم عن الواقع بمقدار ما تكشف عنه الصورة الإجمالية للمعلوم بماذا؟ للمعلوم بالإجمال، هو علم بالواقع. إذا قلنا أن العلم الإجمالي علم بالواقع، هذا الوجه حينئذ يمكن، يعني يمكن الإشكال عليه، لأنه من قال بأن العلم يقف على الجامع وأنه لا يقين بالفرد، فيختل الركن الأول من أركان الاستصحاب في استصحاب ماذا؟ في استصحاب الفرد، حيث لا يقين به سابقا، لا هناك يقين به، والعلم الإجمالي يتعلق بالواقع، فيمكن استصحاب الفرد والواقع لماذا؟ وإحراز توفر الركن الأول من أركان الاستصحاب فيه، وهو اليقين بماذا؟ بالحدوث. فهذا الوجه الأول مبني على ماذا؟ على دعوى أن العلم الإجمالي كما هو الصحيح، دعوى أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع ولا يتعلق بماذا؟ بالواقع. وأما إذا قلنا أنه يتعلق بالواقع، فالظاهر أن هذا الوجه لا يكون تاما، أي من جهة. من جهة أخرى أنه قد يقال هذا الشيء بأنه أيضا هذا الوجه لا يتم، حتى إذا قلنا بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، بالجامع مو بالواقع، إذا قلنا بالواقع لا يتم هذا الوجه. لكن قد يقال بأنه حتى إذا قلنا بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، مع ذلك هذا الوجه لا يتم إذا قلنا بما ذهب إليه صاحب الكفاية ونقلناه عنه سابقا، من أن الركن في الاستصحاب ليس هو اليقين بالحدوث، وإنما الركن هو ذات الحدوث، واليقين مجرد طريق لإحراز ما هو الركن، وهو شنو؟ وهو نفس الحدوث، أما اليقين لا اعتبار به. وقلنا على هذا الأساس سابقا هو ماذا؟ هو أثبت إمكان جريان الاستصحاب في ما إذا أحرزنا الحالة السابقة بالإمارات أو بالأصول، ببعض الأصول العملية، ماكو مشكلة، يقين ماكو مشكلة، لكن الركن هو ماذا؟ هو الحدوث، إذا ثبت الحدوث حينئذ ماكو مشكلة في إجراء الاستصحاب. هذا كأنه يحاول تطبيقه في محل الكلام، وهطبق في موارد عديدة تقدمت الإشارة إليها، يقال في محل الكلام أفرض ما عندنا يقين بالفعل، إذا أجينا هذا الفعل ماكو يقين به، ذاك الفعل ماكو يقين به، لكن حدوث الفرد مما لا إشكال فيه، يعني حدوث، يعني وجود فرد متحقق دخل المسجد، هذا محرز، محرز، وإن كان لا يقين بهذا الفرد وبهذا الفرد، لكنه لا إشكال عندنا في ماذا؟ في أنه هناك شخص دخل شنو؟ المسجد، هناك حدث صدر من المكلف، هذا أمر محرز، أصل الحدوث محرز. فإذا كان أصل الحدوث محرز ماكو مشكلة في إجراء الاستصحاب، وإن لم يكن هناك يقين بهذا الفرد ولا يقين بماذا؟ بذاك الشنو؟ بذاك الفرد. فيدعى أنه يمكن تجاوز هذا، يعني يمكن النقاش في هذا الدليل إذا قلنا بما تقدم نقل عن صاحب الكفاية، وإحنا استقربنا هذا ما استبعدنا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني للمنع من جريان الاستصحاب الفرد، وهو المهم وهو العمدة، هو دعوى اختلال الركن الثاني من أركان الاستصحاب اللي هو الشك في البقاء، مو الركن الأول وهو اليقين بالحدوث، وإنما المختل هو الركن الثاني الذي هو عبارة عن الشك في البقاء. فيدعى في المقام لا يتحقق الشك في البقاء، ولذا لا يجري استصحاب الفارض. السر في هذا هو هذا، أنه أن الفرد المردد الذي كنا على يقين منه سابقا، هذا الفرد المردد الذي كنا على يقين من تحققه سابقا، هذا لا يشك في بقائه، ما يشك في بقاء الفرد المردد. الشك في بقاء الفرد المردد معناه أن أكون أشك في بقائه على كلا تقديره وعلى كلا احتماله، يعني على تردده بعبارة أخرى، حينئذ يكون هذا شكا في بقائه. أنا في المقام ما عندي شك في الفرد المردد على كلا تقديره، في الفرد على كلا تقديره، كيف يكون الشك بهذا الشكل والحال أنه أحد تقديره مرتفع شنو قطعا، أحد التقديرين له مرتفع قطعا بحسب الفارض. شلون أقول بأنه أنا أشك في بقاء ما كنت على يقين منه؟ ما كنت على يقين منه هو ماذا؟ هو الفرد المردد. الشك في بقائه يعني الشك في بقائه على كلا تقديرين، كما هو الحاصل في ماذا؟ في الصورة الثانية، القسم الأول. القسم الأول قلنا إلى صورتين، صورة معروفة اللي هي أنه زيد دخل المسجد فوجد الإنسان في ضمنه، ثم أشك في بقاء زيد فأشك في بقاء شنو الكلي، هذه الصورة الواضحة للقسم الأول. أكو صورة ثانية طرحت سابقا، وهي ماذا؟ علمت بدخولي أحد الفردين إما زيد أو عمر في المسجد، فعلمت بدخول الإنسان في المسجد ووجود الكلي في ماذا؟ في المسجد، ثم شككت في بقاء الكلي من جهة الشك في بقاء كلا الفردين، يعني الكلي إن كان متحقق في زيد عندي شك في ماذا؟ في بقاء، أو متحقق في عمر أيضا عندي شك في بقاء، أشك في بقاء كلا الفردين الذين علمت بتحقق الكلي في ضمن أحدهما سابقا، أشك في بقاء زيد وأشك في بقاء عمر. هنا ماكو مشكلة في استصحاب الفارض، وهذا هو الفرق بين تلك الصورة الذي تقدم أنه يجري استصحاب الفرد فيها كما يجري استصحاب الكلي، وبين هذه الصورة الثانية القسم الثاني. هناك استصحاب الفرد جائز لأن أكو شك في بقاء الفرد على كلا التقديرين، أكو شك في بقاء الفرد على كلا التقديرين، هذا الفرد الذي دخل المسجد اللي هو مو واضح عندي ومردد بين زيد وبين ماذا؟ وبين عامر، أنا أشك في بقائه على كلا تقديره، سواء كان زيدا أو كان شنو أو كان عامر. إذا كان زيد أنا عندي شك في بقائه، إن كان عامر عندي شك في بقائه، فماكو مشكلة في استصحاب الفرد الداخل إلى المسجد على تردده. لماذا؟ لأنه كان أصحاب متوفرة به من اليقين السابق والشك اللاحق. هذا في محل الكلام غير متوفر، أنا ما عندي شك في بقاء الفرد على كلا تقديره، وإنما عندي شك في بقاء الفرد على أحد تقديره، على تقدير أن يكون الفرد الداخل هو الطويل، هو الفرد الطويل، هذا يكون شنو مثلا؟ إما أقطع ببقاء أو أشك في بقاء، لكن على تقدير أن يكون القصير هو مرتفع قطعا، شلون أقول أنا أشك في الفرد على كلا تقديره؟ ومن هنا لا يكون الركن الثاني متحققا، الركن الثاني الشك في البقاء، وقلنا النكتة هي هاي، شك في البقاء إنما يكون الشك شكا في البقاء عندما يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين، فيكون شكا في بقائه، وما تعلق به اليقين هو الفرد المردد، الواقع المردد على تردده، هذا كن يكون هناك شك في ماذا؟ في بقاء. إذا عندك شك في بقايا على تردده هذا شك في البقاء، وفي محل الكلام لا يوجد شك في بقاء ما حصل على تردده، لأنه على أحد تقديره مرتفع جزما. ومن هنا لا يتوفر الركن الثاني من أركان الاستصحاب، فلا يجوز الاستصحاب بعدم توفر هذا الركن.